قالوا سمعنا وأطعنا.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، كما عودتكم دائما في المقدمة أن أنبه وأن أوقظ، فأقول إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، إلى الجميع بإذن رب البريات، أقول تنبهوا، تنبهنا معي بإذن الله جل وعلا، فإن حلقة الليلة حلقة علمية تأصيلية، وفي نفس الوقت لا بد وأن يستفاد منها، لأن هذه الأمة ميزت بأمر عظيم فيما نتحدث فيه. قلت في البداية لا ينكر عاقل أن الأمم التي كانت قبلنا كان فيها الأمر بالمعروف وكان فيها النهي عن المنكر، إلا أن ذلك لم يكتمل إلا في أمة التوحيد، إلا في أمتنا هذه بإذن الله جل وعلا. وحينما أتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ربما يتبادر إلى الذهن مباشرة ما هو تعريف الأمر بالمعروف وما هو التعريف بالنسبة للنهي عن المنكر. قلت بإذن الله جل وعلا المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان والأعمال الصالحة، وهو كل فعل يعرف بالشرع والعقل حسنه، وهو كل فعل يعرف بالشرع والعقل حسنه. أكدوا على هذا التعريف بقوة. أما المنكر فهو اسم جامع لكل ما يكره الله وينهى عنه، وكل فعل حرمه الشرع وكرهه واستقبحته العقول الصحيحة. وربنا جل وعلا أمرنا أن نأتمر بالمعروف وأن ننتهي عن المنكر، وكذلك وأن ننهي عن المنكر. حينما ننظر إلى قوله جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، أيضا أنظر إلى قول الله جل وعلا في نفس السورة أيضا في آل عمران، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا واجب على كل مسلم على قدر استطاعته، على قدر استطاعته. وحينما ننظر إلى الحديث الصحيح الوارد عند الإمام مسلم في صحيحه وعند الترمذي أيضا وعند غيرهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طيب أخذ الاتصال ده وأتم المقدمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا.
وعليكم السلام.
حياك الله، تفضل تفضل. تفضل استثمارا للوقت يعني. تفضل. طيب أنا استثمارا للوقت يعني. فقلت بإذن الله جل وعلا حينما ننظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كما قلت ورد عند مسلم في صحيح ورد عند الترمذي في جامع إلى آخره، من قوله صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طبعا لأهل العلم من سادتنا كلام عظيم جدا في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة بإذن الله جل وعلا، ولكن حسبي حتى لا أطل جدا في هذه المقدمة أن أقول هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا إنما أجعلها لشقيقي وحبيبي وأخي الشيخ محمود بن عبد الملك الزغبي حتى يتسنى له أن يؤصل وأن ينظر في المسألة بإذن الله تعالى وأن يحرر، والله المستعان. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وفي ما ينقله بإذنه وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. ولكن حسبي قبل أن أعطي بطرف الحديث إلى الشيخ محمود أن أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قضية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن. هذه الرواية الصحيحة وهذا هو المتن الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني وغيره، أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فلا يرفعه فيدعو خياركم ولكن لا يستجاب لهم. والآن أبدأ مع أخي وشقيقي الشيخ محمود عبد الملك الزبوة، أقول له يا شيخ محمود أبدأ بالسؤال الأولاني، احنا عايزين تعريف الشرعي لمصطلح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، بالنسبة لمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي مسألة دقيقة جدا، ولذلك عدها بعض أهل العلم إذا بل من الأركان الخمسة للإسلام، من الأركان السادس الأركان للإسلام لأهمية ذلك وعظمته. فحينما نتناول هذا التعريف، تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نقول أن هذا تعريف مركب، يعني كلمة مركب،
نعم.
يعني عندنا كلمة أمر ونهي ومعروف ومنكر،
نعم.
فحينئذ هذا يسمى مركبا عند أهل العلم،
تمام.
هذا يسمى مركبا. فحينما نعرف هذا التعريف نقول أن أي مركب لا بد له من تعريفين، لا بد له من تعريفين. التعريف الأول أن نقول أنه كتعريف كمركب إضافي، كمركب إضافي يعني مضاف من هذه الكلمات مع بعضها البعض،
تمام.
يعني أن تعريف اللفظ نفسه يعني يعتمد على تعريف جميع مفردات،
تمام.
فنقول كل جزء منه يمثل جزء من معناه،
تمام.
فحينما نقول مثلا أمر يمثل جزء من تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من حيث التعريف كما يقولون أتعريفه كمركب إضافي، كمركب إضافي. فنقول تعريفه كمركب إضافي يعتمد على تعريف جميع مفرداته، وكل جزء منه يمثل جزءا من المعنى،
تمام.
فحينما نعرف هذا التعريف فنقول عندنا حوالي تقريبا أربع كلمات، الأمر،
تمام.
والنهي والمعروف والمنكر،
تمام.
فالأمر هو ما طلبه الشارع على وجه الاستعلاء، أو ما هو أو ما طلب على وجه الاستعلاء،
نعم.
يعني من أعلى، يعني أعلى رتبة،
نعم.
أو أعلى منصبا،
نعم.
إلى من هو أدنى،
نعم.
منه.
طيب يا أستاذ بس لحظة وأخذ هذا الاتصال وعد لك شمهم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أستثمر الوقت مع الشيخ محمود.
طيب فنقول أولا بالنسبة للأمر، فالأمر عند أهل العلم هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء،
تمام.
طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وطبعا معروف عند أهل العلم أن أمر الله ورسوله يحمل على الوجوب، لقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن العذاب الأليم والفتنة لا يحصلان إلا على ترك واجب،
نعم.
إلا على ترك واجب. هذا بالنسبة إلى الأمر. أما بالنسبة للمسألة الثانية وهي النهي، فالنهي هو على عكس الأمر، هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء،
تمام.
وهو يحمل على الحرمة، يعني إن الله عز وجل ورسوله لو أمر بشيء أو نهى عن شيء فحينئذ يحمل على الحرمة،
تمام.
ولا يصرف عن الحرمة إلا قرينة صارفة عن هذا،
نعم.
سواء صرفته مثلا للكراهة أو ما شابه ذلك،
نعم.
فحينئذ يكون لكل مقام مقال. أما بالنسبة للمعروف، فالمعروف من المعرفة،
تمام.
ولذلك قال الراغب رحمه الله المعرفة هي إدراك الشيء بتفكير وتدبر،
تمام.
قال ولذلك هي تختلف عن العلم،
تمام.
ولذلك يعني حينما أي إنسان عام يقولون فلان عارف بالله، فلان عارف بالله ورسوله، ولا يقولون فلان عالم بالله،
نعم.
ورسوله،
صحيح.
لأن العلم بالله ورسوله يحتاج إلى شيء من التدبر وإلى شيء من التفكر،
صحيح.
دون معرفة ذات الله عز وجل،
تمام.
أما بالنسبة فيه طبعا بعض أهل العلم فرقوا تفريقا آخر فقالوا لا، العلم يسبقه العلم لا يسبقه جهل، في حين المعرفة يسبقها جهل، وهذه ذكرها الشيخ الفوزان نسأل الله عز وجل أن يحفظه، ولكن هذه المسألة تحتاج إلى نظر، لأنها يعني طبعا قول الملائكة كما ورد في القرآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني ينقض هذا الفرق. أما الفرق الأكثر يعني صحة والله أعلم أن نقول أن العلم هو معرفة الشيء على وجه الإحاطة، بخلاف المعرفة هي معرفة سطحية، ولذلك يقال الله أعلم ولا يقال الله أعرف،
صحيح.
هذه بالنسبة لي أما بالنسبة للمعروف، بالنسبة للمعروف عند أهل العلم هو كل ما أمر به الشارع،
تمام.
سواء كان من اعتقاد أو قول أو فعل أو إقرار، يبقى إذن المعتقدات تدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي،
طيب.
عن المنكر.
عند هذا الحد بقى وأخذ هذا الفاصل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا.
ألو.
حياك الله. صوت التلفاز عندك عالي جدا، الله يبارك فيه.
ألو، مع الشيخ محمد.
تفضل، حياك الله.
مع الشيخ محمد عبد الملك.
أهلا وسهلا، حياك الله. تفضل. يعني جايز يكون في مشكلة في الصوت، تسمعني؟ أكيد في مشكلة في الصوت. طيب أكسب الوقت.
طيب ده بالنسبة لي بالنسبة لي المعروف. فالمعروف لا يقتصر فقط على الأفعال أو الأقوال، لا، يدخل في باب العبادات ويدخل أيضا في باب الاعتقادات.
تمام.
ولذلك كان على عهد الشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا المحتسب، أو على غير عهد الشيخ الإسلام ابن تيمية كان المحتسب يدخل في باب المعاملات ويدخل في باب العبادات.
صحيح.
حتى أنهم يعني، وكان يدخل أيضا في باب المعاملات.
أي نعم.
في باب المعاملات حتى يحكي المقريزي مثلا.
نعم.
يعني أنه في فترة من الفترات يعني تباهت النساء بنوع من أنواع الثياب النفيس جدا. فقام المحتسب في ذلك الوقت يعني بنشر تعميم يقتضي تحريم لبس هذه الثياب، لأنها تؤدي إلى مزيد من الصرف والبذخ بين النساء. حتى أنهم قالوا يعني ورفع هذا الثياب على خشبتين طبعا باللون الأحمر حتى يعني نهرا للناس، وتمت مصادرة هذه الأشياء. يعني فهذا تعريف، يعني هذا تعريف وتقريب للناس أن دور المحتسب أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقتصر على باب اللي هو الطاعات فقط، الصلاة والأمور هذه كلها، لا لا، يدخل أيضا في المعاملات ويدخل
نعم
في الاعتقاد. ويدخل في الاعتقاد. فالترك الضالة يجب أن تحارب مثلا الفكر الباطني وما شابه ذلك. كان يعني على عهد السلف الصالح كان يحارب هذا الفكر، والمحتسب يعني يقيم عليه الحجة. أما بالنسبة للأمر المسألة الأخرى وهي التعريف المنكر، يبقى فالمنكر هو على عكس تعريف المعروف. فنقول هو كل ما نهى الشارع عنه.
أيوة.
سواء كان من اعتقاد أو قول أو فعل، ولا نستطيع أن نقول إقرار، لأن الشارع لا يقر.
نعم.
لا يقر منكرا.
بالضبط.
نعم، هذا بالنسبة للتعريف كمركب إضافي. أما القسم الثاني فنقول تعريفه كتعريفه كلقب لعلم مخصوص. يعني تصبح هذه الأربع كلمات مثلا بمثابة الكلمة المفردة. الكلمة المفردة، فحينئذ كل جزء من أجزاء لا يمثل جزءا من المعنى، حينئذ لا يمثل جزءا من المعنى، ويصبح هذا التعريف ككل مترابطا كأنه يعني كلمة، كأنه كلمة.
طيب. فاصل يا شيخ محمود بصير.
نعم.
ثم نعود فنواصل إن شاء الله.
قالوا سمعنا وأطعنا
في هدأة ليل ونهار، نتلو القرآن وتسمعنا، نحكي عن قوم أخيار قد قالوا سمعنا وأطعنا، من أخيار قد قالوا سمعنا وأطعنا،
فقد عدنا والحمد لله جل وعلا. ولا زلت أذكركم بأننا نتحدث في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا زال الشيخ محمود يحدثنا في التعريف الشرعي لمصطلح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تفضل يا شيخ محمود.
طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يبقى تكلمنا الآن في مسألة تعريفه كمركب إضافي، أما تعريفه أصلا كلقب العلم المخصوص، يبقى فنقول على باب السرعة فنقول هو طلب اتباع ما جاءت به الشريعة والكف عما نهت عنه الشريعة.
طبعا.
يبقى أقول لك فهذا هو تعريف مقتضى طبعا. والأمر بالمعروف كان يوازي ما يسمى بالحسبة قديما.
طبعا.
كما عرفها الموردي رحمة الله عليه، الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله. نعم.
طيب، برضو عشان الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات يبقوا معايا برضو على الأمر، ده فيه تبسيط جدا للمسألة. احنا بنقول يا جماعة يجب على كل مسلم أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، كل على حسب قدراته واستطاعته. ودللنا على ذلك بالحديث الوارد عند الإمام مسلم في صحيح وعند الترمذي وعند غيرهما بإذن الله جل وعلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قلت بإذن الله جل وعلا، إذا دل هذا الحديث على أن المسلم يجب عليه أن يغير المنكر، ولا يجوز له أن يتعاطف معه أو أن يرضى به. لا يجوز له أن يتعاطف معه ولا أن يرضى به. فإن كان من ذوي السلطة، بمعنى أنه إن كان رئيسا أو ملكا أو أميرا أو كبيرا أو عظيما في قومه، إن كان من ذوي السلطة والسلطان وجب عليه أن يغير المنكر بيده. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ محمد؟
حياك الله
يا أستاذي.
أسأل الله أن يبارك في عمرك.
أستاذي العلماء،
أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يحفظك.
أخو حضرتك،
أهلا بالحبيب.
أنا سعيد جدا بلقاء حضرتك.
ربنا يبارك في عمرك.
أول مرة أتكلم معاك وأنا مرتبك والله العظيم. خليني أفضل خدمات.
أسأل الله أن يجعلك من سعداء الدارين. زادك الله أدبا. تفضل 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 وضح لنا الصوت بس عشان أعرف. الله يبارك فيك.
لو هل قصدت عندي الدعوة؟
نعم.
لو ما خرجتش في سبيل الله تسقط عني الدعوة ولا؟
طيب حاضر وضحها وضحها بإذن الله. حاضر جزاك الله خيرا. يبقى أنا قلت إن كان من ذوي السلطان طيب وجب عليه أن يغير المنكر وأن يزيله بيده بإذن الله جل وعلا. وإن لم يفعل ذلك أي إن لم يغير ذلك بيده فهو آثم قد ترك واجبا إن حال ولم يفعل ذلك وحول الأمر إلى اللسان. بمعنى إن كان قادرا على التغيير باليد وجب عليه أن يغير باليد. إن كان لا يقدر على التغيير باليد ولا يستطيع لأنه ليس سلطان ولا من نواب السلطان القادرين على تنفيذ ذلك ولا من ذوي الوجهات القائمين على الأمر برمته يبقى عليه أن يغير بلسان. معنى أن يعظ وأن يذكر وأن يزجر وأن يذكر العاصي بالله جل وعلا. إن كان يستطيع أن يغير باللسان لكن ما غير باللسان ثم كان التغيير عنده بالقلب فهو آثم لتركه واجبا كان قادرا عليه اللي هو التغيير باللسان. طيب إن لم يقدر على التغيير باللسان طيب أخذ الاتصال هذا. السلام عليكم. طيب إن كان قادر بإذن الله جل وعلا على التغيير باللسان قلت واجب عليه. طيب إن لم يقدر على التغيير باللسان يبقى عليه أن يغير بقلبه. طيب والتغيير بالقلب فرض عين على كل مسلم. التغيير بالقلب فرض عين على كل مسلم لأن كل إنسان يستطيع أن يغير بقلبه. لكن من رضي وتابع والعياذ بالله جل وعلا فهذا ما لا نقبله وسنوضحه بإذن الله بعد عرض صلاة الثانية. الشيخ محمود. الشيخ محمود هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص هذه الأمة المحمدية؟
بسم الله والصلاة والسلام. بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمن المعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان معلوما في الأمم السابقة على عند بني إسرائيل وغيرهم وقبلهم أيضا. فيدل على ذلك أيضا قول الله عز وجل كما في سورة لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فحينما نتناول
أستاذك لأنك كنت خطأت الاتصال. السلام عليكم. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخانا وبارك الله فيكم.
حياك الله وبياك وبارك في عمري.
شيخانا أنا كنت يعني أتمنى من فضلتك إنك توعي الأمة أو يعني المسلمين لحاجة مهمة جدا.
أيوة.
وهي إن في مخططات غير عادية للوقيعة بين الشعب والجيش. وهذه المخططات ليست من الحزب الوطني فقط ولكن هي من أعداء الإسلام لوقوف الجيش في يعني تدريب
عشان تعجيز الجيش
بتعديلات الدستورية ومن وقتها وهي الحرب دي دائرة.
أنا عايز أوضح لك شيء إن الحلقة اللي بعد هنا مباشرة هبقى على قناة الخليجية بعد هنا مباشرة لهذا الموضوع بالذات لأن المخطط
جدا يا شيخان لأن هي مخطط غير عادية.
أنا هوضح
من على
ربنا يعزك على على نبهتك وفكرك فعلا. أنا هوضح للأمة كلها المخطط ده وشغال إزاي على أساس نكون على قدر المسؤولية وإلا فإننا جميعا والعياذ بالله جل وعلا في خطر. جزاك الله خيرا والله على هذا يعني التنبيه الهام جدا إن شاء الله. تفضل يا شيخ محمود.
نعم كنا نتكلم عن آية سورة لقمان يا بني أقم الصلاة
وأمر
بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك
إن ذلك من عزم الأمور.
الله عز وجل أتى بالصبر هنا بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا دليل على أن كل من مارس أو زاول مهنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يحتسب لا بد أن يصيبه شيئا في في ذات الله عز وجل فلا بد أن يحدث له من الأمور يعني لا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عز وجل عليه يقول
قبل ما اخذ كل شيخنا شيخ الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وفي حد مش اشرنا على الخطوط لا حول ولا قوه الا بالله كم شياطين الانس بيعملوها. طيب الشيخ محمد تفضل.
طيب هو طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول الصبر على أذى الخلق عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن لم يستعمل لازم أحد أمرين. حينئذ لا بد أن يلزم أحد أمرين، إما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلية، أو يتولد على ذلك مفسدة أكثر من مفسدة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلذلك فعندنا الآن ثلاث أحوال، إما أن يأمر ولا يصبر، أو يصبر ولا يأمر، أو لا يصبر ولا يأمر. هذه الثلاثة كلها محصلتها شر، ولكن يجب على الإنسان أن يأمر ويصبر ويحتسب عند الله عز وجل.
شيخ محمود، إما ننظر إلى الدلالات في كتاب رب البريات، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أيضا من قوله جل وعلا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، شب عليه، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
يعني بمعنى أنه لا
بد. قبل بمعنى يا فضيلة الشيخ محمد بن الصالح، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
بارك الله فيك شيخنا الفاضل وحي الله وأخاك المبارك وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
أسأل الله أن يجعلك من الربانيات الصالحات، أسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمرك وعلمك.
اللهم أمين. اللهم أمين. تفضل. بارك الله فيك شيخنا. بداية أقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول هذا الدين وثوابته،
تمام،
وهما سبب من أسباب خيرية هذه الأمة.
أيوة.
التي تفوق 70 أمة هي خيرها وأفضلها عند الله.
أيوة والله.
فالله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
نعم نعم. فضل شيخ محمود الاتصال بالقاطع.
طيب، يعني معنى الكلام ومفاري الكلام أنه لا بد حينئذ من الصبر. أما الأدلة الأخرى أيضا، فقول الله عز وجل سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه.
طيب صحيح صحيح.
نعم.
يبقى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا. طيب.
ذلك بما عصوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يعني معناها أن المنكر كان موجودا عندهم.
طيب اتصل هذا يا شيخ محمود. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
الشيخ محمد.
حياكم الله. حياكم الله.
الشيخ محمود.
أهلا بك.
جزاكم الله على
ربنا يبارك في عمرك.
زادكم علما نفعنا الله بكم.
بارك الله في عمرك.
تساؤلي هو يا شيخ محمد.
نعم.
هو هل بخصوص الحديث النبوي الذي ذكرتموه؟
نعم.
هل في المرحلة الثالثة من خطوات هذا الحديث الشريف في تغيير المنكر بالقلب؟ إضافة إلى أن الإعراض عن المنكر في حال عدم الاستطاعة من تغيير المنكر بيده ومن ثم بلسانه، فهل من تغيير المنكر بالقلب كذلك في تمني تغيير المنكر للمنكر بأن يصبح معروفا وذلك بالاستغفار لمن يقوم بالمنكر ومن ثم بالدعاء له بالخير، وذلك من باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي أن لا يقتصر التغيير بالقلب على الإعراض عن من يصاب بالمنكر؟
نعم. ذات الله كل خير. ذات الله كل خير. يعني تنبيه مهم جدا ومادة علمية رائعة في هذا الباب فعلا. الشيخ محمود يعقب على بإذن الله جل وعلا.
هو بالنسبة بارك الله فيكم للإنكار القلبي، لا بد لأي مسلم أن يحتسب الإنكار القلبي، لأنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستطيعه كل إنسان، ما في أي إنسان ما يستطيع الإنكار بالقلب. وقال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الإنكار بالقلب فهو كافر. فهو كافر لماذا؟ لأنه يستطيع كل إنسان يستطيع أن يأمر وينهي بقلبه، أن يحب ويبغض، فهذه ليس لأحد سلطان على القلوب. ولذلك لما خطب يحيى بن معاذ الرازي رحمة الله عليه في النساء وحث على الجهاد وحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
نعم،
فقامت امرأة وقالت
نعم
هذا فرض وضعه الله عز وجل عنا، يعني
نعم
ليس على النساء. فقالت فقال لها إن كان الله عز وجل وضع عنكن الجهاد بالسيف واللسان فلم يضع عنكن سلاح القلب. قالت صدقت وجزاك الله خيرا.
نعم.
فإذا الإنكار بالقلب هذا لابد من توفره لكل أحد، ولذلك قال الإمام أحمد أنه لا يتركه إلا كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو أضعف الإيمان، فأضعف الإيمان الإنكار القلبي. ولكن قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عز وجل عليه أنه من اجتمع فيه الإنكار القلبي الشديد، يعني بحيث فعلا يكره هذه المعصية ويتمنى زوالها ويتمنى أن
طيب قبل التعقيب نعم هذا نأخذ الاتصال يا شيخ محمود. السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف؟
أهلا وسهلا، حياك الله.
ألو.
ايوه اهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ محمد؟
ازيك يا حبيبي؟ ازيك؟ صح،
حياك الله عز وجل.
حياك وبياك وبارك في عمرك.
ربنا يبارك في عمرك.
وجزاك الله كل خير. أسأل الله أن يثبتك.
منور الشاشة.
أنت اللي منور الدنيا.
ربنا يجعلكم زخر الإسلام والمسلمين.
أسأل الله أن يجعلنا خدما للإسلام وأهل.
عايز منك بس تدعي لبنتي رديمة صغيرة هي عندها سنتين ربنا يكرمها وتحفظ القرآن الكريم.
آه. أسأل الله جل وعلا.
عايزين بعض أسماء الكتب لأن يعني فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أهم الأشياء اللي إحنا المفروض نتعلمها كلنا جميعاً.
جداً الله يبارك
فيك. بعض الكتب حضرتك تدلنا عليها.
حاضر.
وتذكرها لنا.
حاضر.
بإذن الله عز وجل بحيث نستفيد منها.
على
أو في بعض الأشرطة لحضرتك أو بعض الكتب لحضرتك بتكلم في الموضوع دوت يا ريت والله.
على رأسي يا حبيبي.
الله عز وجل.
على رأسي.
ربنا يبارك فيك.
جزاك الله خير. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في ابنتك وأن يجعلها حافظة لكتاب الله جل وعلا. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نكسب الوقت. اتفضل يا شيخ محمد.
بالنسبة لمسألة الإنكار القلبي ولذلك يعني حينما اختلف أهل العلم رحمة الله عليهم في حكم الأمر بالمعروف النهي عن المنكر هل هو واجب عيني أو واجب كفائي أو واجب على حسب الاستطاعة يبقى أقول لك أجمع العلماء رحمة الله عليهم أن الإنكار القلبي هذا واجب على الجميع.
نعم.
هذا واجب على الجميع.
صحيح.
لأن الإنكار القلبي معناه الإنسان يكره المعصية ويحب الطاعة.
نعم.
وهذا يعني شيء لابد أن يكون موجود في كل مسلم.
بالضبط.
لكل مسلم وكل مسلمة يجب عليهم عملية الإنكار القلبي كما قلنا.
نعم.
وشيخ الإسلام ابن تيمية له قول يعني جيد جدا يقول من اجتمع فيه الإنكار القلبي بيقين.
نعم.
وقوة وثم بعد ذلك فعل ما يستطيع عليه إن استطاع باليد فعل إن استطاع باللسان فعل فحينئذ حتى لو عجز فإنه يعطى مثل أجر من عمل عملا كاملا في التغيير عن المنكر. فلذلك يجب على الإنسان أن يوقن قلبه وأن يعني يستوثق من هذه المسألة وألا والعياذ بالله ومن كان بخلاف ذلك فيجب عليه أن يراجع قلبه.
طيب كأني أعود إلى حديث النبي في الحاجة دي يا شيخ محمود اللي هو من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه والحديث وارد في صحيح الإمام مسلم اللي هو إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. كلمة تعرفون طبعا تعرفون بعض أعمالهم لموافقتها للشريعة وتنكرون طبعا المخالفة كما تعلم. أنا عندي ثلاث حاجات بقى يقولك فمن كره فقد بريء ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع. عندي ثلاثة يعني قياسا على كل شيخ الإسلام رحمه الله وكأن كل شيخ الإسلام مستنبط أيضا من هذا الحديث الوارد في صحيح الإمام مسلم. وعندي الثلاث أصناف كده يا شيخ محمود يا ريت تعلق لي تعليق بسيط جدا.
لا هو
الأولاني فمن كره فقد بريء ومن أنكر فقد سلم والثالث بقى ومن رضي وتابع يعني المصيبة كلها ولكن من رضي وتابع. نعم. المصيبة كلها في اللي رضي بهذا المنكر. نعم. وتابع والعياذ بالله جل وعلا.
يعني هي مفصلها عند قول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون.
تمام.
وهذا هو الإنسان الذي يرجو إشاعة الفاحشة بين المؤمنين لا شك أن هذا هو جزاؤه سواء سعر بذلك بالقول أو بالفعل أو حتى بالنية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات معناه أن كل قول لابد لهم نية وبدون النية ليس هناك أفعال يعني معتبرة في الشريعة الإسلامية إلا ما نضر يعني باب رد الأمانات والغصون والأمور هذه كلها خارج عن محل الكلام. الآن ولذلك يجب على كل إنسان إذا استطاع أن ينكر بيده فليفعل إن لم يستطع بيده
احنا نقول عشان المشاهدين يظنون ان هي مجرد الاستحباب لا
نعم
وجب عليه
نعم.
إن كان قادرا على التغيير باليد وجب عليه أن يغير بيده
هو واجب ما في خلاف عند
ويأثم إن كان قادرا على التغيير باليد وأحال ذلك إلى التغيير باللسان.
نعم صحيح. نعم لأن هذه درجات ليست يعني على التخيير هي على الترتيب.
نعم. أيوة
يعني العلماء يقولون هذه ليست على التخيير كما هي على كفارة اليمين أو ما شابه ذلك لا هي المسألة على الترتيب. لا يصار إلى مرتبة إلا إذا عجز عن التي قبلها.
تمام.
فحينئذ نقول أنه يجب عليه أولا الإنكار باليد.
تمام.
الإنكار باليد الإنسان ينكر بيد إن استطاع. إن كان من أهل القدرة أو
كنا على حسب القدرة والاستطاعة.
نعم.
يعني إن كان من ذوي السلطان أو من الأعيان أو من الكبار أو من الذين يقومون مقاما في الرعية. نعم. نعم. هذا وكذلك برضو خلاص على عشان الناس مسمعنا. نعم. أهلنا في الشاشة العين.
نعم.
فالوالد في بيت يا شيخ محمود الوالد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيات.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هل هؤلاء لهم التغيير باليد ولا ما لهمش تغيير باليد؟
لهم تغيير
بالنسبة
باليد
للأب هؤلاء
لهم تغيير الأب. ولذلك يعني العلماء لما تكلموا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واختلفوا في وجوبه هل هو فرض عين أم فرض كفاية
تمام.
ذكروا أحوال هي محل إجماع عند أهل العلم.
أيوة.
الحالة الأولى طبعا الولاة والأمراء
تمام.
هذا يعني يجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
تمام.
بماذا؟ لأنهم متمكنون بوجود الطاعة والسمع والطاعة والولاية.
أيوة.
فالله عز وجل قد مكنهم في الأرض فلا بد أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. فهذه يعني لا ترتفع عنهم.
ولذلك برضو من باب ربط فقه الدين بفقه الواقع رضي الشيخ محمد عشان الناس ما فكرش عن الدين سمع مادة علمية بس بقوله واحد الحاكم السابق لما ترك الأمر المعروف وترك النهي عن المنكر بل جعل المعروف منكرا وجعل المنكر معروفا وكذلك بالنسبة للزبانية شاع الفساد وشاع الظلم وطغى الكل وتجبر الكل إلا ما رحم ربي جل وعلا ولذلك واهنت البلدة وضعفت البلدة وصار هذا هو الحال. كثر الفجر كثر الفسوق كثر البهتان على الشاشات في الوسائل الثقافية في الوسائل الإعلام المرئية المسموعة المكتوبة إلى آخر هذا الأمر بل إن الثقافة العامة في المجتمع هذا الذي يدرس ويكون تلميذا في مدرسة ويحمل يعني فيلما جنسيا في الموبايل وينقله إلى التلاميذ وكذلك البنت إلى آخر هذه الأمور شاع المنكر وصار وكأنه ظاهرة ولا ينكر هذا المنكر على هؤلاء الصغار ولا حتى على الكبار. لماذا؟ لأنه من باب الديمقراطية كما يدعون ومن باب الحرية أي الفوضوية كما يدعون ولغياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمدا سلط الله علينا العذاب من كل اتجاه. سلط علينا الفقر، سلط علينا الديون، سلط علينا الخوف، سلط علينا الظلمة إلى آخر هذه الأمور. ولذلك كان مصير الظالمين الذين لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر إلى مزابل التاريخ والعياذ بالله جل وعلا.
طيب هم طبعا العلماء بارك الله فيكم يعني تأطنفت في هذه المسألة كثيرا يعني بالنسبة لأهل العلم حينما ذكروا هذه المسألة ذكروا صورا يبقى أقول لك قد اتفقوا عليها.
أيوة.
منها طبعا صور الولاة والأئمة.
أيوة.
هؤلاء يعني يجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أيوة.
وهم ليسوا يعني ليس لهم عذر بين يدي الله عز وجل
تمام.
إن الله عز وجل أعطاهم الولاية وأعطاهم التمكين في الأرض.
يبقى
فماذا يقولون لله عز وجل ولرسوله
بعد إذنك المخطري اللي بيتبوى مؤسسة دينية كبرى كل شيخ كبير لهذه المؤسسة والناطق باسمه على مستوى الدولة
نعم.
او اللي بيفتي على مستوى دولة
نعم.
يعني دوره ايضا في ايه في الامر المعروف والنهي عن المنكر
هو دوره اكثر جرما من هؤلاء واكثر عظما لانه يجمع ما بين الولاية والعلم.
احسن
يبقى اقول لك اما الولاة ربما الانسان فيهم يعذر بجهله ولذلك يعني طبعا قبل ان يقوم الانسان بانكار المنكر لابد ان يقدم شيء اسمه التعريف يعني تعرف ان هذا منكر
صح.
فربما يكون هذا الرجل غير مكلف كأن يكون مجنونا او يكون مثلا جاهل
حكم مجانين
ايوه فيه نعم
في رؤساء مجانين
نعم الله المستعان. وطبعا فالانسان لابد ان يعرف
إيه؟
فالاشكاليه الكبرى اذا كان الامر بالمعروف
كأني اشتمه يعني من ريح كلامك الحين انه يبدا الاول هكذا متلقا التعريف وبعدين الوعظ والكلام اللطيف وبعدين يا شيخ محمود يبقى السب والتعنيف بعد كده المنع بالقهر والضغط الى اخر ما ذكر العلماء في هذه الامور طيب فضل
بالنسبه لهذا فهو هذا الرجل لا شك انه قد جمع الله عز وجل له بين امرين بين الولايه والعلم.
أيوة.
هذا يجب عليه ان يتقي الله عز وجل ولذلك في حديث البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الحاء والعياذ بالله يدور في النار والعياذ بالله فيجتمع عليه أهل النار فقالوا يا أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ما كان جواب هذا الرجل قال نعم كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه فهنا هذا الرجل والعياذ بالله ولذلك يعني بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان عدلا يعني كان في صفات العدالة وهذه طبعا صفة متعذرة جدا
تمام.
ولكنهم استدلوا بهذا الحديث
أيوة.
رد عليهم جمهور أهل العلم لا قالوا لا الحديث هذا يحمل على ماذا يحمل على الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكنه لا ينتفع وعلمه يصبح وبالا عليه يوم القيامة فالله عز وجل يحاسبه على تركه وعلى علمه.
طيب لو أن هذا الرجل الذي جمع بين الأمرين الذي جمع بين الأمرين الخطيرين كان يدعو إلى بدعة هذه البدعة تتفاوت يعني من محرمة إلى والعياذ بالله شركية. طبعا لا نحكم على من وقع فيها بأنه مشرك. نعم. يعني القاعدة تقول ليس كل من تلبس بالبدعة يكون مبتدعا، وليس كل من تلبس بالشرك يكون مشركا، وليس كل من تلبس بالكفر يا شيخ محمود يكون كافرا. يعني أنا ممكن أجيب واحد ولا إيه بيطوف حول ضريح ويقبل الضريح وكيف، واحد تاني بيدعو الميت من دون الله جل وعلا، وأجد الإمام أو الخطيب أو الرجل الذي جمع بين الأمرين هذا يفتي بأن دول كذا وبأنه على هذا الفكر وبأنه كذا وأنه يدعم هذا الفكر إلى آخره. هل هذا أهل هذا يدخل في هذا النطاق أم أنه يحوي هذا النطاق ونطاقا آخر من حيث الأحكام الشرعية؟
هو بالنسبة للحكم الشرعي كما قلنا الأمر بالمعروف يدخل في باب الاعتقاد.
تمام.
ولذلك يعني ابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب إعلام الموقعين أن الإنسان إذا وجد يعني شخص مثلا ينظر في كتب أو يقرأ في مجلات هي من مجلات أهل المجون أو ما شابه ذلك. أي نعم. قال وإذا
أو القيم على الفلسفة أو على الشرك بالله جل وعلا أو على
هو الشيخ ابن القيم رحمه الله عليه ذكر صنف المجون
أنا فقال
إذا إذا
عليه.
إيه ولكن يقول ابن القيم رحمه الله إذا يبقى علمت أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهذا الرجل سيوقعه في كتب الضلال وكتب الشرك كتب الضلال والبدع المنحرفة حينئذ لا يؤمر لا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر
أخف الضررين
يعني انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية يقدم مثلا الأمور الخليعة على البدع والعياذ بالله.
مثل مثلا ابن تيمية رحمه الله لما مر على أناس من التتار وهم سكارى وأراد بعض طلابه أن يعظهم وأن يذكرهم وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر قال دعهم فإنهم إن أفاقوا ذبحوا المسلمين.
نعم صحيح
كيف أخف الضررين.
نعم فننظر الآن إلى كيف أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يقدم المعصية يقدم المعصية على البدعة.
نعم
لأن لا شك أن البدعة أشد وطأة.
أي نعم.
لأنها كما يقولون يعني هي تدخل في باب الشبهات. ومن تلبس بالبدعة من الصعب جدا أن يتخلص منها نعم. بخلاف أهل والعياذ بالله بخلاف أهل الفسق والفجور.
في حالة إحياء بدعة تموت مع سنة.
نعم لا شك.
فضلا عن أن الضلال لن يشمله وحده ولكنه سيحوي آخرين.
نعم فالبدعة والعياذ بالله كما يقول يعني ابن القيم وابن تيمية يسمونها طبعا بدعة الشبهات أو معصية الشبهات وفي معصية الشهوات.
أيوة.
فيقولون أن معصية الشهوات أخف وطأة لأنه يعلم أنه يعني العاصي يعني ممكن يتوب إلى الله عز وجل لأنه يعلم أنه على معصية فهو جاهل بسيط. أما الآخر لا يظن أنه على طاعة ويظن أنه وأنه على منهج صحيح مستقيم حينئذ فيكون جهله حينئذ جهل مركب والعياذ بالله. يعني الرجل يعني جاهل ولا يدري أنه جاهل. أما الأول لا هو جاهل ولكنه يعصي الله عز وجل وربما يعني يتحقق له التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء له ببعض الصحابة الذي أكثر من شرب الخمر ولعنه البعض وسبوه فقال لا تسبوه فإنه يحب الله ورسوله. فهذا دليل على أن الإنسان قد يتلبس بالمعصية ومع ذلك يكن يعني المحبة والتوقير والتعظيم لله ورسوله.
لكن هذا الذي جمع بين الأمرين وجع والعياذ بالله إلى البدعة وما شبه ذلك ويعلم أنها بدعة ومن أهل النظر والتأمل والاستدلال وليس من الجهال
يتحمل وزرهم يوم القيامة ووزر من تبع.
أضاف بعض أهل العلم أنه يجمع مع ذلك خيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فبالسؤال الثالث شيخ محمود إيه الحكم الشرعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
هو بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل أن نعرج عليه لابد أن نوضح مسألة. قلنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان موجودا في الأمم السابقة كما ذكر الله عز وجل.
نعم.
ولكن الآن يبقى النظر في مسألة ما هو الفرق ما بين الأمر بالمعروف في الأمم السابقة والأمر بالمعروف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما تميزت به أمة محمد على سائر الأمم في هذا الباب.
تمام.
يعني طبعا لا شك أهل العلم يقولون رحمة الله عليهم يقولون إن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يكتمل لأمة من قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن الأمر بالمعروف يبقى لا شك أنه يتضمن الأمر بكل معروف لا شك فمعنى إحلال كل طيب فالأمر بكل طيب هو من لوازم الأمر بالمعروف ولذلك الله عز وجل لما وصف محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم لهم الخبائث معناه إن في هناك تلازم كبير ما بين الأمر بالمعروف وإحلال الطيب والنهي عن المنكر وتحريم الخبيث.
نعم.
فنقول هل الطيب قبل محمد صلى الله عليه وسلم كان كل موضع إحلال؟ لم يكن كل موضع إحلال.
صحيح.
لأن الله عز وجل حرم بعض الطيبات على
نعم.
بعض الأمم بسبب ذنوب. فقال الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم
صحيح.
طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله
طيب.
كثيرة. فالله عز وجل قد حرم بعض الطيبات. فمعنى ذلك أن الأمر بالمعروف لم يكتمل في هذه
السبب.
الأمم. في هذه الأمة السابقة.
تمام.
طيب خلصنا الأمر بالمعروف نعرج على النهي عن المنكر. النهي عن المنكر يقتضي ماذا؟ يقتضي النهي عن كل معصية والنهي عن كل خبيث ومستكبر. فكذلك نقول أن هذا النهي عن المنكر لم يكتمل لأمة قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
تمام.
بدليل قول الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فهذا معناها أن بعض الخبائث لم تكن محرمة في الأمم السابقة، فحينئذ لم يكتمل باب النهي عن المنكر ولكن اجتمع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك وصف الله عز وجل هذه الأمة بما وصف به نبيها، فقال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالله عز وجل قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم ذكر الإيمان، فهذه من خصائص الأمة. حتى يعني استدل شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الآية على حجية الإجماع، فقال إذا كانت الأمة لا تأمر إلا بطاعة ولا تنهى إلا عن معصية، فهذا دليل على الأمة إذا أمرت بشيء لا يكون إلا طاعة، وإذا نهت عن شيء لا يكون إلا معصية. فيعني شيخ الإسلام ابن تيمية انظر إلى استدلاله العجيب لهذه الآية، يعني فيقول لو أن الأمة اجتمعت على محرم أو اجتمعت على يعني على تحريم حلال لكانت الأمة غير موصوفة
أنها
أي نعم. فهذا دليل على الإجماع، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
نعم. ذاك الإجماع.
أي ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مقولة جميلة يقول سائر الأمم لم تأمر كل أحد بكل معروف ولم تنهى كل أحد عن كل منكر. فهذه الأمة تميزت أن الأمر بالمعروف قد اكتمل فيها، ولذلك الله عز وجل يثني على المؤمنين خيرا الذين يأمرون بالمعروف. قال والله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فعملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
وفي الآية اللي انت ذكرتها شيخ محمود بتبين تماما أن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم صفات المؤمنين.
نعم لا شك.
وأن ترك ذلك من أعظم صفات المنافقين. وذكر ربنا يقول إيه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. طب في المنافق والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بعضهم شوف من بعض، يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره، يأمرون بالمنكر والنهي عن المعروف. خلاصة المسألة برضو عشان المشاهد والمشاهدة الحين ما يغيبش عن ذهنهم بعض اللي انت قلته يا شيخ محمود، لما انت ذكرت الآية من سورة لقمان ان هذا الأمر يعني بتقول كان في الأمم السابقة، ممكن يظن ان هذا هو الدليل الوحيد في كتاب الله جل وعلا، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى منهم ذلك المعصى وكانوا يعتنون كانوا يتهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا إلى آخر سورة المائدة. والآيات في ذلك كثيرة جدا في كتاب الله جل وعلا.
ده بالنسبة لمسألة يعني حبينا نوضح مسألة الأمر بالمعروف في الأمم السابقة والفرق ما بين الأمم السابقة وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا
طيب
هو يعني.
طيب يا شيخ محمود سؤال سريع كده، هل يختلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني بالنسبة لاختلاف الأفراد؟
طبعا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك، يعني قبل أن نذكر الخلاف أو ما شابه ذلك، الأمة أجمعت على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
معلوم.
هذه مسألة ما فيها خلاف، ولذلك أبو بكر بن الجصاص رحمة الله عليه حينما يذكر الأمر بالمعروف يقول أجمع السلف وفقهاء الأمصار على وجوبه.
صحيح.
يعني المسألة ليس فيها
سبق دلالات الكتاب ودلالات صحيح السنة. يعني هو واجب بدلت كتاب الله صحيح السنة وإجماع سلف الأمة.
نعم احنا نذكر ذلك حتى يعني الإنسان حينما نذكر خلافا يعني ربما الخلاف هذا يكون ربما يكون غير معتبر، ربما هو خلاف باعتبار الأفراد وليس باعتبار الحكم الشرعي. ولذلك نريد أن نؤصل إن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كأصل ليس هناك اختلاف أنه يجب على كل مسلم ومسلم على كل بحسب
على حسب شعاطي وقدرته.
إيه نعم. ولذلك يعني يقول النووي رحمة الله عليه في كتابه يعني شرح مسلم قد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فليس هناك يعني يعني ليس هناك باب للنقاش.
تمام.
فلذلك حينما نذكر مسألة إن في خلاف بالنسبة لإسقاط هذه الأحكام على المكلف ليس معناه اللي فيه خلاف في أصل الوجوب أو في عدم أصل الوجوب. طبعا العلماء رحمة الله عليهم اختلفوا في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة لإنزاله على كل مكلف.
تمام.
فاختلفوا على عدة أقوال، منهم أن يقول مثلا إنه واجب أو فرض عين.
أينا.
يعني ما فيه يعني الجميع لابد أن يأمر وينهي. وطبعا وهذا رأي معروف رأي ابن النحاس رحمة الله عليه والزجاج. يعني واستدلوا بقول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طبعا يعني بالنسبة الآن الزجاج يقول ماذا؟ يقول إن من هنا ليست للتبعيض ولكنها لبيان الجنس، لبيان الجنس كقول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان، مو معناه اللي بعض الأوثان رجس والبعض ليس برجس،
لا
ليس هذا مراد الله عز وجل. فيقول نفس الشيء، يعني هذه الآية من هنا ليست للتبعيض ولكنها خرجت مخرج لبيان الجنس.
تمام.
لبيان الجنس.
تمام.
يعني واستدل إن الله عز وجل أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كثير من الآيات وكذلك نبيه.
تمام.
فما في أحد يخرج من هذا الأمر إلا بدليل. فالأصل وجود الدليل.
أيوة.
ومن زعم أنه هو خارج من هذا الأصل فليأتي بالدليل.
صح.
ثانيا استدل إن أي إنسان في الدنيا لا يخلو إما أن يكون آمرا أو ناهيا.
بالضبط.
إن لم يأمر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يعني له بعض المقولة يعني يقول لك كل إنسان على وجه الأرض لا يخلو من أمر ونهي أو لا يخلو من أن يأمر وينهي. وحتى وإن كان واحدا لكان يأمر نفسه وينهاها.
نعم.
لأن الإنسان طبعا إحنا قلنا له مراتب الأمر. نعم. بالمعروف له. نعم. مراتب له طبعا اليد واللسان والقلب. نعم. وقلنا القلب ما يحكم
حتى العاصي عليه الأمر بالمعروف له حتى مع العاصي مثله.
نعم.
ولذلك القارئ عند حذاق أهل العلم إذا اجتمع اثنان على معاقرة المعصية وجب على أحدهما أن يذكر الآخر بالله.
نعم.
وأن ينهيه عن هذا المنكر عله أن يعرف يذكر الأول.
سبحان الله. يعني هذه المسألة كما قلنا يعني بارك الله فيكم يعني إحنا نتكلم الآن عن مسألة الأمر بالمعروف يعني كفرض عيني.
تمام.
يعني الإنسان يأثم شرعا.
تمام.
يعني يأثم شرعا إن لم يكن.
أيوة.
فيعني أدلة الإمام الزجاج رحمة الله عليه أدلة قوية يعني. نعم. هو قال يعني أي إنسان ما يخلو عن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فكيف حينئذ يقال إنه فرض كفاية؟ يعني ما يستقيم حينئذ.
تمام.
القول.
تمام.
طبعا جمهور أهل العلم يرون أنه فرض كفاية. ويردون طبعا على أدلة الإمام الزجاج ولتكن منكم ما قالوا لا من هنا للتبعيض وليست لبيان الجن. بدليل أن الله عز وجل ذكر هنا ثلاث صفات أو خصال. يعني ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير. والدعوة إلى الخير لا تكون إلا من العلماء. يعني من يمتلك الدعوة إلى الخير إلا أهل العلم. فأهل العلم هم الذين يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة. أما الجاهل فقد يدعو إلى شر وهو لا يدري، ربما يدعو إلى معصية وهو لا يدري. فلذلك كان الأصل أن يعتبر فيها العلم. فقالوا يعني الذين يدعون إلى الخير هؤلاء لا بد أن يكونوا علماء. فالآية ليست عامة كما يظن الزجاج ومن وافق ابن النحاس. وقالوا أيضا أن كلمة من إذا قلنا لها لبيان الجنس فهذا خروج عن اللفظ يعني من الحقيقة إلى المجاز. وأهل العلم يقولون أصلا الأصل في الكلام الحقيقة مو المجاز.
أي نعم. أي نعم.
ولا يصار إلى المجاز إلا عند التعذر. ما نريد أن ندخل في مسألة هل في القرآن مجاز أو لا. يعني لأن هذه مسألة طويلة يعني.
جداً.
وأهل العلم أيضا استدلوا يعني بكلام جيد جدا. يعني مثلا الإمام الزمخشري قال يعني إن هذا لو ثبت لا تعارض مع وجود الجاهل. الجاهل احنا ما نأمره بأمر بمعرفة نهي عن منكر لأن الرجل ربما يسيء ربما يتولى.
وأعظم دل على ذلك الحديث الحسن لذاته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يحسن ذلك من صمت نجا.
ده بالنسبة لمسألة هل من فروض الكفايات. فلذلك يعني
احنا عايزين بقى نخش يا شيخ محمود هل طيب. يختلف باختلاف الأفراد
هذه هي كلها هذه تعتبر داخلة في الأفراد لأن حينما نقول هو فرض عين
لا احنا عايزين المشاهد والمشاهدة ما يروحش بعيد.
طيب.
بالنسبة للتأصيل والتحرير هذا هيطول عليهم جدا احنا بنسأل سؤال واحد وعايزين لم إجابة. طيب. هل يختلف باختلاف الأفراد؟
طبعا هذه طبعا كما قلنا هي تعتمد على الحكم الشرعي الذي
أيوة.
يعني سنختار أو سنرجح. طبعا العلماء اختلفوا فيه على خمسة أقوال. يعني اختصار اختلفوا هل هو فرض عين كما اختاره بعض أهل العلم أو هو فرض كفاية كما اختاره جمهور أهل العلم أو هل هو يعني على حسب الاستطاعة وهو قول الإمام أحمد بن حنبل وابن حزم الظاهر أيضا. لأن ابن حزم يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على كل أحد على حسب قدرته. وابن القيم رحمه الله يقول مناط الوجوب القدرة. فيجب على قادر ما لا يجب على العاجز.
تمام.
فحينئذ يقولون أن هذا يعتبر بالنسبة للاستطاعة. يعني كل واحد واستطاعه. وفيه قول آخر يقول لا ده يعتمد على نوع المنكر أو على حكم المنكر وحكم المعروف المأمور بإن كان واجب فحينئذ يكون واجبا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن كان يعني إن كان على مستحب أو على مكروه فحينئذ يكون مستحبا. وطبعا فيه قول ضعيف جدا للحسن البصري أنه نافلة يعني من باب السنة ولكن هذا القول لم يأبه به أهل العلم مخالفة للنصوص القوية. ولكن نقول الآن بما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باختصار لا يخلو عن حالتين. إما أن يكون يبقى مولى من قبل ولي الأمر أو مخوله قد خوله ولي الأمر بأن يكون بهذه المصالح. فحينئذ يجب عليه وجوبا عينيا أن يأمر بالمعروف عن المنكر لأن هذه وظيفته.
تمام.
أما بالنسبة لأحد الناس يبقى من يكون يعني متطوعا بيسموه أهل العلم المتطوع.
أي نعم.
الأول يسموه محتسب.
أي نعم.
وهذا المتطوع. يعني حتى يذكرون عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يأمر بالمعروف عن المنكر.
نعم.
وكان متطوعا وكذلك الإمام النووي وابن القيم. فهؤلاء كانوا يعني نعم يعني كانوا من باب التطوع ليس من باب الاحتساب أو الولاية. ولذلك يعني صار خلاف كبير جدا بين أهل العلم. يعني ابن تيمية رحمة الله عليه أقدم على التغيير باليد في عهد يعني كان فيه سلطنة موجودة على عهده. يعني حتى يعني يذكر ابن كثير عنه في البداية والنهاية إن هو خرج مرة في مرات في بكرة يوم الجمعة هو وبعض من أصحابه فذهبوا إلى الخمارات فكسروا الأواني وأراكوا الخمور وعذروا الناس.
وذكر ابن القيم رحمه الله في غسل فن مسل الشياطين وتحقيقنا ذكر له عدة أمور مثل أنه يعني حلق للبعض وأركبهم المكتب على الحمير وأنه ذهب إلى نهر يقلت المعروف في الشام وكان في حجر كثيرة تبرك بها الناس حجر كبير فذهب بالحجرين وكسر هذا الحجر وذهب إلى الشجرة التي كان الناس يتبركون بها إلى آخره ثم قطع هذه الشجرة.
نعم فمقصود الكلام أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يغير أحيانا المنكر بيده كان يغير بيده في أحوال كثيرة وكان طبعا كما قلتم وذكرتم يبقى أقول لك ربما يعني هو أخذ برأي عمر بن الخطاب أن من شهد مثلا شهادة الزور فإنه يسود وجهه ويركب منكسا يبقى أقول لك من المعاملة بنقيض القصد كما أنه نكس الشهادة ونكس القبر وسود الصحيفة فسود وجهه وأركبه منكسا. نعم ولكن صار خلاف لماذا شيخ الإسلام ابن تيمية يفعل هذا في وجود سلطنة فأهل العلم يقولون رحمة باب التوفيق بين الأدلة يقولون إن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يعني متى يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد فقال إذا كانت الدولة غائبة لا تأمر ولا تنهى عن المنكر فحينئذ قد نقول بجواز لأحد الناس ولكن بضابط المصلحة مراعاة المصلحة الشرعية
وده اللي فعله ابن تيمية رحمه الله.
نعم رحمة الله
عارف تطرقنا عن من إيه وإن كان السلطان يعني محترم في حكم الغائب أو في حكم المعدوم.
نعم الله المستعان.
وعلى فكرة والله العظيم يعني الحين الحمد لله ربنا بس يثبت المفروض برضه في أهل الإجرام وأهل البدع وأهل
نعم لا يترك
الروافض وكان ما يستبوش على
لا ما يترك يعني ولذلك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية كان يرجح المصلحة دائما يعني حتى مرة من المرات حينما يعني هم اللي هم يزنون في مصر فقام ابن جمع مثلا وجمع القضاة كلهم وأراد كل واحد يأتي بشبه على شيخ الإسلام ابن تيمية حتى يأمره بسجنه فقام قاضي الملكية فقال ما ثبت على الرجل عندي شيء حتى أفتي بدخوله السجن. فابن تيمية حينما لاحظ الوجوه أصبحت يعني سبحان الله يعلوها شيء من الحيرة ما في أحد قادر يتكلم ما في أحد يبين ممسك على شيخ الإسلام ابن تيمية فدخل بنفسه السجن وقال أنا أدخل بنفس السجن مراعاة لمصلحة
المسلمين. هم اتقوا الله فيه ده سجنوه هو أخوه سنة ونصف ثم مرة ثانية سنة ونصف في مصر ثم بعد كده 5 أشهر و18 يوما ثم هناك إلى دمشق عند المصريين لزيدون وضعوه في القلعة والعياذ بالله جل وعلا في القلعة حتى مات في سجن القلعة إلى آخر.
نعم ولذلك محمد بن قلاوون يعني حينما تسلطن ودعا شيخ الإسلام ابن تيمية وقال له لقد فعلوا بك كذا
وكذا. ناخذ الاتصال ده وعلى فكرة ما بقول للمصريين ما كانوش مصريين بقول مستعملين زي الولد ده. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا حياك الله.
أزيك شيخ محمد.
حياك الله حبيبك.
أنا برحب بحضرتك وبرحب بالشيخ محمود
الصغير. الله يحفظكم بارك الله فيكم.
ربنا يبارك لك يا شيخنا. قد عندي استفسار صغير يا شيخ محمد. لو حضرتك كنت سمعت عن موضوع أن في دعوات على الفيسبوك حاليا بدعوة للانتفاضة الثالثة في يوم 15/5 بخروج مجموعة من الشباب العربية باتجاه الأراضي المقدسة الفلسطينية. فكنا عايزين نعرف آراء الشارع فيها إيه. رغم ان بعض الحكومات طبعا بتمنع الموضوع دوت ومش موافق عليه حتى بما فات اكيد موقف القوات المسلحة البصرية منها موقف الضد او الرفض وطبعا حضرتك سمعت عن ان هم شالوا الصفحة بتاعت الانتفاضة والصفحة رجعت تاني امبارح نظير ان الناس قطعت الفيسبوك فترة فكنا عايزين نعرف رأي الشرف في خروج المدنيين في اتجاه رفح او في الاردن باتجاه الحدود الشرعية الاسرائيل او في السعودية في اتجاه الجنوب للأراضي المقدسة.
على فكرة أنا أجعلها برضو في الحلقة اللي جاية في الخليجية وهبين إني متى صح هذا وانعقد بإذن الله جل وعلا أنا أول واحد معكم بإذن الله جل وعلا ومتى لم يتم الاتفاق على كذا من خلال الرأي ومن خلال أقوال أهل العلم اتفاقا لله هنوضحه بإذن الله في الحلقة اللي جاية إن شاء الله وربنا يبارك في عمرك إن شاء الله رب العالمين. أيوش محمود.
نعم فحينما نقول بالنسبة للمتطوع الآن فإنه لا يخلو عن حالتين إما أن يكون هذا المتطوع الإنسان اللي هو العادي اللي هو طبعا أي شخص عادي الآن يريد أن يأمر بمعروف ونهي عن المنكر فإنه لا يخلو من حالتين إما أن يكون عالما قادرا مقتدرا فهذا يجب عليه بلا خلاف.
نعم.
ما نستطيع أن نقول للرجل لا اجلس مع لا هو فرض كفاية أو ما شابه ذلك.
عارف أم محمود
نعم.
احنا في مجتمع فيه جدي كبير جدا في واحد حل عن المعاش من كم سنة وبعدين قال لك أنا فعلا مأمر بمعروف على الموقف حفظ القرآن وجيت والرجل يهتم بالعلم الشرعي بلا كل ما يشوف يعني واحد مجرم او بيشرب سيجاره وبيسب الدنيا بنتق الله لا انت تقف بين ايدين ربنا وكيت وذكروا بالله.
نعم الله
الناس يقولوا المجرم المجنون ده مش عارف ايه ما احنا في مجتمع فاشل الا ما رحم ربي. المهم يروح يخلي واحده لمؤاخذه والعياذ بالله بتجري وراها الناس مثلي والعياذ بالله كذا يوم يعتذر يا بنت اتق الله يا بنت والله ما يجوز كده انت يا بنت تذكري وانك هتذب من ذلك في جهنم وكيت الى اخره. الناس اشتكت لاهله قالوا والله لا بس نسال بقى اللي بيعالجوا بالقران عنده ايه يا جماعه نبقى في جن في عفريت ما دام بيعمل كلمه في عفريت يا ما دام مش مجنون هم بيسالوه راجل حافظ القران راجل متقن راجل على حق فلا يبقى خلاص به جن جابوا المشايخ تقرا له مش كل المشايخ طبعا شويه العك دول قعدوا يقراوا في الاخر لا لازم نخنق الجن اللي فيه وقعدوا يمسكوا مناخيره ويعملوا انه بيخنقوه قام الراجل ميت في ايديهم ولا حول ولا قوه الا بالله فمش اي جاهل طبعا يتطوع ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر
نعم لا هو طبعا الذي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد ان يكون فيه صفات
بالضبط.
يعني ذكرها اهل العلم يعني فيه صفات محل اجماع وفيه صفات مختلف فيها ففي صفات محل اجماع
مثلا محل اجماع
نعم محل اجماع يكون مثلا لابد ان يكون مسلما
نعم.
يعني ما يجيش واحد مثلا غير الاسلام يامر لانه هو ما يحل لأن طبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من أنواع الولاية أي نعم ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا فهي نوع من أنواع الولاية فالكافر أصلا ما له ولاية على المسلم ولا يجوز أن يتولى وهو في الأصل هو منكر فكيف يأمر هو بالمعروف
ده هو مش منكر نعم. هو رأس المنكر
الله المستعان فالشرط الأول عند أهل العلم أن يكون الإسلام طبعا لا شك هذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أما الشرط الثاني طبعا فيقولون الاستطاعة لابد أن يكون مستطيعا
نعم.
يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فيعني كل واحد له وسع فالله عز وجل يعني كل إنسان يعني على حسب في إنسان يستطيع باليد فليغير باليد أما اللي يستطيع أن يغير باللسان فباللسان أو بالقلب فحينئذ يعني تختلف المراتب
من تفرض يا شيخ محمود هو بسيط وضعيف لكن على علم قليل بمسألة التوحيد مثلا أو التوحيد إجمال
نعم.
وليس تفصيلا ولقى نفسه في مجتمع عايش على الشرك والعيب له وقع في الشرك الأكبر وطبعا يعني قال لك إما تأسى بمؤمن ألف فرعون أو ما شبه ذلك وجاء من أقصى من الرجل يسعى قال يا قوم اتبعوا الموسى اتبعوا من يسألهم أجرهم وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة يريني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إن أمرت ربكم إلى آخره ويقول لك أنا عايز أقتدي به الحكم
هو طبعا هو يجوز الإنسان أن لأن هذه لا تعتبر تهلكة يعني الإنسان إذا بذل نفسه لله عز وجل عن اختيار ومعرفة ومعرفة عواقب يقول لك ولذلك استدل جمهور أهل العلم بقصة غلام الأخدود غلام الأخدود فهو رجح
المصلحة العامة
فهو رجح وجود المصلحة العامة على المصلحة الخاصة فحينئذ ما في بأس هذا رجل أراد أن يبذل نفسه لله عز وجل ورسوله ولكن يجب على الإنسان يعني أن يفكر في باب المصالح والمفاسد يعني مو فقط مسألة هي إسالة دماء وفاقة
في القواعد اللي وضعها العز بن عبد السلام
أي نعم يعني بوجه عام يعني إنسان يعني لا يبذل نفسه إلا يعني بتحقيق مصلحة لا كلمة الله عز وجل لأن القتل نفسه مو غاية ولا مثلا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر ولا الجهاد في سبيل الله ليس هو غاية ولكن هو وسيلة لإعلاء كلمة الله عز وجل ولذلك لم يفرض الجهاد دفعة واحدة ولذلك يعني حتى العلماء يذكرون في باب الجهاد مثلا يكون الأمة هذه ميزت في باب الجهاد لأن الجهاد يعتبر فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صحيح
الأمة تميزت عن الأمم السابقة أنها أن طيب. الجهاد
نأخذ التميز دي بعد الفصل ده نعم. بعد الفصل هذا السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا أهلا وسهلا
كيف حالك يا شيخ
الله يحييك ويبارك في عمرك
أولا نرحب بيك وبأخوك شقيقك يعني صراحة
الله
أسعدتونا وأسعدتونا
بالحلقات
الجميلة دي
ربنا يبارك في عمرك
أنا نفسي بس يعني أسأل حضرتك سؤال مهم يعني في مسألة التأمين
أيوة
إن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
تعامل مع العمال أو الولاء أو الناس المسؤولين
تمام
على أساس الذمة المالية
تمام
قبل المسؤولية وبعد المسؤولية
تمام
وكان بيقول هذا لكم وهذا أهدي لي كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا
صلى الله عليه وسلم
يؤمم هذا المال لبيت بال المسلمين ويقول له قال افلا قعد في بيت ابيه او
تمام
بيت امي
تمام الحديث صحيح
مساله الذمه الماليه اول من بدا بها هو الاسلام
وطبق
سيدنا عمر بن الخطاب على الولاة
واعتبر
ان اي واحد ثبت ان خيانته للذمه الماليه تؤمم جميع الاموال انا ملاحظ حاجه معينه ان ايه ان يجي مثلا دلوقتي واحد سارق 100 مليار
نعم
ونيجي احنا معانا مستندات او حاجات ب 100000 يقول لك هات لي اثباتات ب 100 مليار عشان
اقدر هو يعجزك هو يعجزك
هذا كلام طبعا
انا اقول لك هو حرامي ويعجزك وعارف الدول اللي ما فيش تعاون بين الانتربول ويعني بين مصر وبينها وكده فيروح يحط فيها والكلام ده واحيانا ينقل بقى ذهب وبتاع زي ما انت فاهم
لا بس مساله ان حضرتك احنا عندنا دلوقتي التاميم ده قرار حل اسلامي ان الواحد ثبت ان اصلا لو ثبت ان ذمته خيانته للامانه والذمه الماليه بذمه واحده من اين لك هذا
صح.
يعني واحد براتبه 1000 جنيه فازاي يجي ب 100 مليار يعني
بالضبط
الحاجه النقطه المهمه برضه حضرتك في نقطه ان احنا في الفتره دي محتاجين ان احنا نناشد كل التيارات الاسلاميه بعدم السلبيه في الاحداث وان احنا صوتنا لازم يكون ليه وزن، لان طبعا معروف ان مصر دلوقتي بتحتل ثالث دولة في العالم في الفساد في كل حاجة. القوانين بتاعتها محتاجة تعديل، محتاجة اعادة هيكلة كلها، القوانين كلها قوانين بتشجع الفساد. حتى باحترافات وزير العدل نفسه بيقول ان احنا ما عندناش قوانين لمكافحة الفساد على ما يرام. فلابد ان احنا يعني الفترة دي ننسق مع كل الناس، يكون في الاخوة اللي هيرشحوا في 29 محافظة يعرضوا برامجهم والناس تعرفهم، يبقى في تنسيق واجراء عملي في الفترة دي،
وناخد وناخد الاصلح والاكفأ.
نعم،
ونختار الاصلح والاكفأ.
نعم، ويكون معروض للناس برامجهم، ونبين للناس ان احنا برضو عندنا فكر، مش زي ما بيعرضوا علينا ان احنا وجوهنا ضلمة وما عندناش فكر وما عندناش افكار. بالعكس، الاسلام حل كل شيء.
أحسن.
وبرضو في قانون الوقف اللي صدر سنة 247 سنة 1953 لتقييد الوقف الاسلامي والوقف الاهلي. يعني الوقف معروف ان الاقتصاد المصري حاليا لولا الاوقات اللي موجودة فيه من جامعات، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، المدارس، المستشفيات، القصر العيني، كل المستشفيات اللي في مصر كانت اوقات اسلامية. فجي عبد الناصر سنة 1953 وعمل قانون في تقييد الوقف الاهلي، يعني تشجيع الوقف الخيري موجود، لكن الوقف الاهلي ان انا دلوقتي راجل مستثمر ونفسي يكون عندي وقف والثلث للورثة. يعني تقييد الوقف في مصر ده لابد من تشجيع الوقف الاهلي كما كان موجود قبل ثورة 56.
نعم.
لان ده بيعالج مشاكل اجتماعية.
صحيح.
يعني صح. واحد عايز يوقف وقف مثلا.
صح.
لعلاج مشكلة البطالة، وقف للأرامل، وقف للمطلقات، وقف مثلا اي مشكلة اجتماعية ممكن يعمل وقف معين.
صح.
يكون دي قلت للورثة يحفظ نصيبه ويكون هو في ناظر وقف.
كلامك صح.
ده مطبق في السعودية والامارات، وللأسف في قيود عليه في قانون الاوقاف اللي صدره عبد الناصر سنة 53.
أينا.
فلابد ان احنا نشجع على ان الاقتصاد الاسلامي.
صح.
والعملية دي، ونحاول. صح. نشجع الناس على ان احنا ديننا في كل شيء متكامل ان شاء الله ويعالج كل مشاكل المجتمع.
جزاك الله كل خير. حاضر على رأسي. عقب على الحته الاخيره دي يا شيخ محمود.
طيب هو لا هو
تناول الاتصال ده بس ما الشيخ عقب ثاني.
هو تناول الاخر مسالتين، المساله الاولى طبعا مساله
انا عايز اخد بالذات قضيه الوقف يا شيخ محمود عشان دي تخصص
يعني. هو بارك الله في بالنسبه لمساله الوقف، الوقف لا شك فيه خير للمسلمين كبير. يعني وهو يعالج مسائل كثيره، يعني والوقف يعني وقف الصحابه.
أيوة.
رضي الله عنهم وارضاهم. يعني وعمر بن الخطاب يعتبر من اول الواقفين.
أيوة.
هنا مساله النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. عن ارض له في خيبر، فكان النبي له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له احبس الاصل وسبل المنفعه. أيوة. وسبل المنفعة. فلذلك يعني الوقف يعتبر من الأمور المهمة جدا في الاقتصاد الإسلامي.
تمام.
حتى يعني بعد، لأن يعني طبعا هي تنمي روح عملية التنافس على الخير. يعني تربط الإنسان بدينه أولا.
تمام.
يعني نحتاج الآن إلى مجتمع متدين في الأصل. تمام. يعني يفعل ما يجب عليه.
نعم.
يفعل تبرعا وتطوعا،
وبعدين له دور كبير جدا في.
نعم.
في نمو الاقتصاد.
نعم، هذه. نعم. هذه من ناحية.
آه.
يعني كتربية أخلاق المسلم وارتباطه بدينه.
هذا
أنت مستفيد.
هذا معنى.
أما من ناحية الاقتصادية والدنيوية أنت.
آه.
مستفيد
جدا.
لأن هذا سواء كان اقتصاد، سواء كان وقف مثلا وقف عام او وقف مثلا اهلي او على ذريتي، ما في باس في الشريعه الاسلاميه لا تمنع بنوعي الوقف. سواء كان وقف مثلا، طبعا بعض اهل العلم يقول وقف الاهلي لا يمنع انسان يوقف على اهله، ولكن لا، ربما له غرض صحيح في عمليه الوقف، عدم بيع العقار او.
الشق الثاني من سؤال الاخ الحبيب.
اما الشق الثاني فهو يتكلم عن مساله العمال ومناقشه الذمه الماليه. لا شك.
أيوة.
ان هذا كما ذكروا اقره النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة.
وخرج عليه عمر بن الخطاب. فعمر.
أيوة.
كان رضي الله عنه كان يحاسب الولاة.
أيوة.
اولا بأول.
أيوة.
فمثلا يعني صادر مثلا نصف أملاك خالد بن الوليد.
أيوة.
وأموال برضو بعد. أيوة. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه.
أيوة.
إذا صادر جزء.
أيوة.
يعني لماذا؟ يعني حتى أبو هريرة قال له أنا لم أتاجر.
أيوة.
قال لا، ولكن أخوك تاجر باسمك.
نعم. وأخذ من ماله.
هي تاجر باسمك.
أيوة.
يعني أخذ من ماله.
نعم.
لأن أخوه تاجر.
نعم.
مو عشان هو تاجر.
نعم.
فيعني يدل على ذلك. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول من إذا تشابه يعني مال الرجل أو وقعت الشبهة.
نعم.
في مال الرجل ولم نعرف مقدار الحلال من الحرام.
نعم.
قال يؤخذ نصف ماله.
أيوة.
يبقى بلا قياسا على فعل عمر بن الخطاب رضي. أيوة. الله عنه وارضاه.
نعم.
وذكر وعمم هذه القاعده. يعني مثلا حتى لو انسان مثلا
يعني يجيب واحد يحصل مقتول نص ماله ده هو ده.
لا ده في حاله مين ده؟ في حاله الله المستعان بيك حاله
دي ضيعنا.
لا احنا بنتكلم الان في حاله
ده. ناخذ اتصال ده وبعدين الراجل ده واخد 80 مليار. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا آسفة الاتصال ثانية ولكن بناء على هذه المعلومات القيمة أصبح لدي تساؤل آخر لو سمحت يا شيخ.
تفضلي على رأس.
بارك الله فيكم جميعا يا رب. هل لنا أن نقول أن كل معروف أن يضبط بضابطين؟
الأول ضابط ديني من حيث الحلال أو الحرام، الحلال بين والحرام بين وبينهم
شطر. حديث النعمان بن بشير
خذ العفو أمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين. أما الضابط الثاني فهل يتبع ما عرف عند الناس أو العرف السائد في جهة ما أو قوم ما عن غيره من الأقوام، بل ربما يكون مختلفا من زمن لآخر، ولو في من يتوارثون من الناس من نفس القوم، فما هو معروفا في قوم ربما يكون غير معروف في قوم آخرين، وما كان معروفا في زمن ربما يصبح منكرا في زمن آخر أو العكس. وإن كان في ذلك من صحة فإنه بذلك إن دل على شيء فإنما يدل على مرونة ديننا.
تمام.
وهذا ما يتضح لنا من اختلاف الآراء الفقهية.
ما شاء الله، انت نقل هذا من باب عوام الساعة والمرونة في الشارع الإسلامي.
جزاكم الله خير.
جزاك الله كل خير. أيوة.
طيب، هي بالنسبة لأختي جزاها الله خير تناولت مسألة إن لابد اللي هو يكون حلال، يعني المعروف يكون حلال في الفقه الإسلامي. طبعا هذا أمر منتهي منه، والعلماء كرروا، والله عز وجل ذكر إن الحكم إلا لله.
فيجب
فيجب على الحلال أن لابد الحلال ما أحله الله عز وجل. طبعا وفي خلاف قديم بين الشافعي وأبي حنيفة رحمة الله عليه في تعريف الحلال. طبعا يقول الإمام أبو حنيفة يقول لا، الحلال هو ما ثبت الدليل بحله. الشافعي لا، هو ما لم يثبت الدليل بحرمته. لأن الأصل في الأشياء الإباحة طبعا إلا في جانب التعبد، منا في جانب التعبد والأبطاع والأمور، هذه منا شغل فيها. ولكن نتكلم عن الأشياء كلها، فالأصل فيها الحل. الحمد لله إحنا عندنا قاعدة مستصحبة، الأصل في الأشياء الحل. حتى يأتي دليل التحريم، كلها تبرهانكم. من ادعى التحريم فليقول لها كلها تبرهانكم. أما بالنسبة للمسألة الأخرى، مسألة العرف، طبعا مسألة العرف هذه تختلف عن مسألة ماذا؟ تختلف عن مسألة الحلال والحرام، وهي داخلة فيه. لماذا داخلة فيه؟ لأن الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف، أمر بأخذ العرف، ولكن العرف الذي لا يضاد الشريعة، سواء كان عرف قولي أو عرف عملي. هو أهم شيء. ولذلك أهل العلم يقولون مثلا إذا يعني فيه أمر خالف ما تعرف عليه الناس معي، ولم يرد في الدليل ولم يجد في الشريعة ما ينهي ولا يأمر به، فحينئذ يجوز الإنكار عليه. مثلا لو إنسان الآن خرج يصلي مثلا في الصلوات فلبس شيء من الإزار يسطر ما بين ركبته من بين الركبة إلى السرة فقط، وضع شيء بسيط على منكبه وخرج بين الناس، هل هذا لا يؤمر بالمعروف عن المنكر؟ لا يؤمر، هذا يعتبر منكر، لأنه خالف شيء تعرف عليه الناس. والناس هنا تعرفوا على شيء فيه كمال للستر، فلا نقول يعني أنه صادم شريعة أو شيء من هذا القبيل، لا. نقول المعروف إذا كان فعلا، أول شيء إذا كان لا يتصادم مع الشريعة الإسلامية بشيء، سواء كان عرف قولي أو عملي، سواء كان حتى عرف عام، لا، المفروض في العرف أن يكون عاما في أعراف خاصة لبعض أصحاب الصناعات والمهن وما شابه ذلك. فنقول العرف إذا لم يخالف دليل، وإذا كان فيه كمال يعني بيحقق شيء من مقاصد الشرع الإسلامي. لأن عندنا مقاصد الشرع الإسلامية خمسة، إما يكون بالعقل أو النسل أو شيء، فكمال الستر يدخل ضمن الحفاظ على النسل والأمور هذه كلها. فإذا قلنا أنه يتوافق مع مقاصد الشرع الإسلامية ولا يخالف نصا شرعيا، فحينئذ يجب دخوله في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
جزاك الله كل خير. الوقت انتهى، وكنا نتمنى نحن يكون معنا استفادة أكثر، وبشكر طبعا قناة الحافظ الفضائية، وبشكر كل اللي عمل فيها جزاهم الله خيرا يعني على هذا الجهد. أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يغنيهم وأن يرضيهم وأن يثبتهم. وبشكر المشاهدين والمشاهدات على هذا التفاعل، وبعتذر للإخوة والأخوات لأن اتصلت كثيرة جدا، بس احنا حبينا نوصل مادة علمية وقللنا من الاتصالات. فجزا الله الجميع خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.